إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الأئمة مسلم وأحمد وأبو داود عن الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به، وكانت العضباء فيه وأسروا امرأة من المسلمين. قبل ما أستمر في سرد الحديث، أبين بعون الله تعالى موقعه من السيرة النبوية. هذا الحديث أو القصة التي جرت في هذا الحديث وقعت بين السنة الخامسة والسنة السادسة من الهجرة. ونحن إخوة الإسلام تعلمون أنه لازلنا نتكلم عن الأحداث التي جرت ووقعت بعد غزوة الأحزاب وقبل صلح الحديبية. تكلمنا عن عدة حوادث جرت في هذه السنة، وهذه الحادثة اليوم نتكلم عنها بإذن الله وقعت أيضا في هذا الوقت بين السنة الخامسة والسنة السادسة للهجرة. ما هي هذه الحادثة التي جرت؟ يقول عمران بن الحسين، يقول: إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به. ما المراد بسرح المدينة؟ أي بالإبل. اعلموا إخوة الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناوبون في رعاية الإبل، كما روى عقبة بن عامر حديثا عند مسلم رحمة الله عليهم. كان الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم مثلا عنده 3-4 جمال، فلو كل واحد بده يسرح بإبله من الصباح للمساء حتى ترعى وتشبع، بيرجع بالمساء بيكون فاتته صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وفاته أخذ العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحابة اتفقوا على أمر أنه نجمع الإبل كلها، إبلنا كلها في مكان واحد، كل يوم يسرح بها واحد منا، والباقون يتفرغون لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم عنه. فهذا اللي فعلوه، فكانوا يجمعون إبلهم في مكان واحد. هذا المكان بعيد شوي عن البيوت، حتى يسع هذا المكان، يسع كل الإبل، كان بعيدا قليلا عن البيوت، وطبعا كان في حارس عليه. فالمشركون استغلوا غفلة المسلمين في الليل فأغاروا على سرح المدينة، أي على الإبل للمسلمين، إبل الصحابة رضي الله عنهم في مكان مجتمع، استغلوا الفرصة وسرقوها. بتقول وين الحراس؟ كان في بعض الصحابة يحرس هذه الإبل، وبعد عدة روايات تبين لنا أن اللي كان يحرسها أبو ذر رضي الله عنه وابنه وزوجته، وفي روايات أن ابنه قتل، ابنه قتل لما أغاروا دافع فقتل الشاب، وزوجة أبي ذر أسرت، المرأة اللي أسرت زوجة أبي ذر. فالمشركون أخذوا كل جمال المسلمين المجتمعة، وأخذوا من جملتها العضباء. قال: وكانت فيها العضباء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ناقة سريعة جدا. وأسروا امرأة من المسلمين، المرأة اللي أسروها هي زوجة أبي ذر رضي الله عنه كما في رواية أبي داود، وكان اسمها ليلى. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول عمران: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبيلهم في أفنيتهم، فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت على العضباء. يقول عمران رضي الله عنه: المشركون ساقوا الإبل وفي جملتها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا بها إلى منازلهم إلى ديارهم، ولكن كانوا يريحون الإبل في أفنيتهم. ما معنى هذه الجملة؟ المشركون ما كانوا يفعلون كالمسلمين بيخلوا الإبل بعيدة شوي عن بيوتهم، إنما كانوا يضعونها قرب البيوت، كانوا يضعونها قرب البيوت يخافون عليها من السرقة. يعني إذا واحد بده ينسرق إبله دغري بيفيه، بيحس وبيقوم دغري. يقول: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أو عند أفنيتهم أي قرب البيت. ثم يقول لعمران فنوموا ليلة. في إحدى الليالي الله تعالى ألقى على المشركين النوم، جاءهم نوم غميق فناموا كلهم إلا هذه المرأة المسلمة زوجة أبي ذر، الله تعالى لم يلقي عليها النوم. يقول عمران فنوموا ليلة وقامت المرأة. المرأة بقيت صاحية، نظرت للمشركين اللي أسروها كلهم نيام، فماذا فعلت؟ بدأت تتحرر من الأسر، فصارت تأتي إلى الإبل، إبل واحد وراء الثاني، بدأت تهرب على شي جمل. يقول فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، يعني قامت بالليل عم تتسلل، طبعا ما في كهرباء ما في شيء، بدها بس تتلمس بيدها تشوف لك شيء جمل جيد تهرب عليه ما داموا نائمين. فتحط إذا أول جمل يرغو أي يصوت، رغى الجمل يعني هذا صوت الجمل إذا صاح صرخ وصوت. كانت الجمال منا أليفة، فما تحط إيده على جمل إلا يصرخ، فصرت تتركه تخاف ما أنه يفيقوا الجماعة. اجت على جمل ثاني رغى، على جمل ثالث تتحسس بدها تطلع تركبه ما تقدر، حتى وصلت إلى العضباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها. لما وصلت إلى العضباء فتحسستها، حطت إيدي عليها فما رغت. كانت العضباء ناقة ذلول أي سهلة، مجرسة أي مدربة، مدربة. فلما حطت إيدي عليها ما حكت شيء ولا نفرت ولا صرخت ولا صوتت. فالمرأة وجدتها ناقة سهلة لينة فركبت عليها وانطلقت بها إلى المدينة هربت. يقول عمران في الرواية رضي الله عنه يقول فجعلت لله عليها إن جاه الله لتنحرنها. من شدة فرحة المرأة رضي الله عنها بالهرب من المشركين ورايحة إلى المدينة، فأرادت أن تشكر الله على هذه النعمة إن استطعت الهرب من المشركين بدون ما يؤذوها. فشكرت، نذرت نذرا لله عز وجل، قلت نذر علي إذا الله نجاني من المشركين بدي أذبح الناقة، بدي أذبح الناقة، نذر لله علي. يقول عمران فلما قدمت المدينة عرفت الناقة. وصلت المرأة إلى المدينة سالمة بفضل الله والناقة معها، فالناس عرفوا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه العضباء، هذه العضباء. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس صارت تتكلم وانتشر الخبر بين أهل المدينة أن المرأة نجت وسلمت، ونجت على العضباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. وانتشر الخبر أنها نذرت لله إن نجاها الله أن تذبح الناقة، انتشر الخبر حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليها قالوا جيبوا لي المرأة. نتابع الرواية. يقول عمران فأتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بنذرها. اجت المرأة، النبي أرسل وراءها لأن بلغوا الخبر أنه بدها تذبح الناقة، فإجا سألها شو القصة، وقلت له والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الحمد لله الله نجاني على هذه الناقة، وأنا نذرت لله أنه إذا نجوت أن أذبحها. فبماذا أجابها عليه الصلاة والسلام؟ قال بئس ما جزيتيها، إن الله أنجاك عليها لتنحرينها. قال بئس ما جزيتيها، إن الله أنجاك عليها لتنحرينها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قلت له نذرت أن أذبحها إذا نجاني الله عليها؟ قال بئس الجزاء لتقابلين به هذه الناقة، هذه الناقة أحسنت إليك، أحسنت إليك فتعاملينها بدك تكرميها بتذبحيها، بئس ما جزيتيها. شو هالجزاء هذا؟ ناقة تحسن إليك تذبحيها،
بئس ما جزيتيها، إن الله أنجاك عليها لتنحرينها، شو هالجزاء؟ ثم قال لها: مالك حق أصلا تذبحيها؟ لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. ألا النذر لا يقع في شغلتين، إذا كان إنسان نذر معصية لله لا يوفي بنذره، الأمر الثاني إذا نذر شيئا لا يملكه، هنك من ملكك أصلا حتى تذبحيها؟ من ملكك؟ لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هيدي الناقة إلي، روحي اذبحي ناقتك، ما تذبحي ناقتي.
هذا الحديث عظيم يا أخوة الإسلام، فيه فوائد كثيرة. أول شيء بيحكي الفائدة الأولى عن النذر، هذا النذر اللي نذرته المرأة بالأساس لا يصح، لأن نذرت شيئا لا تملكه، نذرت تذبح ناقة ما ملكه. ولكن في مسألة أخرى، هذا النذر أنه لو كانت تب الناقة ملكها، لو كانت ملكها، قلت لله علي أن أذبح هذه الناقة إذا الله تعالى، هذا النذر بهذه الصيغة مكروه. فلينتبه المسلمون، كثير ناس ينذرون وهذا النذر بهذه الصيغة مكروه، نبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا بكراهته، منهم الأئمة الشافعية وغيرهم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيقول هذا النذر اللي يفعله الناس، إنسان مريض أو ابنه مريض، بيقول إذا الله شفاني أو شفى ابني بدي أتصدق $1,000 في سبيل الله، هذا مكروه في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا. يقول: فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. يقول إذا الله تعالى شفى لك ابنك ما شكر مال النذر، بيكون الله مقدر في الأزل بده يشفي لك ابنك أو يشفيك، ما شفى كرمال نذرك أبدا. إن النذر في رواية لا يرد من القدر شيئا، ما بغير شيء مكتوب في قدر الله. ولكن ماذا قال؟ وإنما يستخرج به من البخيل. يقول عليه الصلاة والسلام هذا اللي يقول هذا الكلام، هذا الرجل بخيل، أنه أنت لا تتصدق $1,000 إلا إذا في معاوضة بينك وبين الله، يا رب أنا مسعد تصدق $1,000 بس شفيتني أو شفيت ابني، في شرط على الله، يعني كأنك تطلب أعطيني لأعطيك، أعطيني لأعطيك، ما أعبدك ولا أتصدق إلا بشرط أنك تعطيني الشفاء وتعطيني الشفاء. هذا مكروه ومنهي عنه في الإسلام. طيب بتقول الله مدح اللي ينذرون ويوفون بالنذر. نعم، النذر المحبوب في الإسلام أنه إنسان ينذر لله بدون شرط، مثلا أنت كنت مريض وشفاك الله، بعد ما شفاك الله قلت لله علي أن أبني مسجدا لله عز وجل، هذا نذر، بس هذا ما هو مكروه، لما علقته على الشرط، ما طلبت شيء مقابله من الله عز وجل، لله علي أن أفعل كذا. مثل كعب بن مالك لما كان عصى النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب، قصته طويلة، شو بيقول الآخر لما بشر بالتوبة؟ قال: إن من توبتي أن أخلع من مالي صدقة في سبيل الله. من شدة فرحته أن الله بشره بالتوبة، قال: من توبتي أني أجعل كل مالي في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا، خلي بعض مالك، تصدق بقسم وخلي قسم. بس الشيء هذا نذر مقبول، أنه أنا أتصدق بس بدون شرط، بعد ما جاءت البشرى قال هذا لله عليه، هذا ممدوح. يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فلا يعصيه. هلا النذر الأول اللي إنسان قال إن أنا نذرت لله إذا الله شفاني ابني أتصدق $1,000 بشفاء الله ابنه، عليه أن يتصدق، مع أنه مكروه بس قال العلماء عليه أن يتصدق، يوفي بالنذر. لو وقع بأول كراهة ممنوع يقع بالثاني، لا يعني بس يكره بالنذر كمان يمتنع من وفاء به، يجب أن يوفي به. بس قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل، هذا بخيل ما بيتصدق إلا بمعاوضة، لو كان كريم النفس كان جعل لله عليه بدون شرط، بدون شرط. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية إخوة الإسلام، انظروا إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
بما يعلم أمته؟ يعلم أمته أنه تقابل الإحسان بالإحسان، تقابل الإحسان بالإحسان. يعني ما بس الإحسان كائن من كان أحسن إليك، إنسان مسلم ولا كافر، حتى بهيمة أحسنت إليك كافئها. لذلك أنكر على المرأة فعلتها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها هذه الناقة ما عملت مثل باقي النوك، اجت جيتي بدك تطلع عليها صورة ترغو وتزبد وتنفر منك، سهلت لك المهمة، طلعتي عليها ما صوتت وبالسر طلعتي، كانت سريعة لو لحق بك المشركون لا يلحقون بها، يعني كانت سريعة جدا. فبدل ما تقولي إن نجاني الله عليها بدي طعميها وألفها وغسلها وأكرمها وريحها، وتقولي بدي أذبحها. فعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نقابل الإحسان بالإحسان لو كان مع بهيمة. يقول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليهم، يقول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا إنسان عمل لك معروف فرد له الجميل، عمل لك جميل رد له الجميل، هداك هدية رد له هدية مثلها، عمل لك خدمة حاول خدمه، وإذا ما قدرت لإما لديك ذات اليد أو ما أنك قدر تخدمه وأعطيك خدمة ما أنك قدر ترد له إياها، يقول أقل شيء إذا لم تجد فادعوا له، ادعوا له حتى تظن أنك ردت له الخدمة، تدعي له بالليل وبالنهار حتى تظن أنه أنا رديت له هالخدمة بدعائي له. شوف ما أجمل الإسلام. إنسان أصدق من صنع إليكم معروفا سواء كان مسلم ولا كافر، عمل لك معروف تدعي له، إذا منك قدر تدعي له المعروف ترد مثله تدعي له حتى لو كان كافرا. نعم لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. اسمعوا هذه القصة إخوة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عمه أبو طالب في مكة اشتد أذى المشركين عليه، فاضطر عليه الصلاة والسلام يطلع إلى الطائف لعله يجد يعني مكان يدعو فيه إلى الله غير مكة. اشتد أذى المشركين عليه، كان أبو طالب ينصره، مات أبو طالب صار يشتد الأذى عليه، فقال لك بطلع على مدينة أخرى لعل الله أجد فيها مسلمين ناس يهتدون بالإسلام بيسلموا. راح إلى الطائف، للأسف كانوا سيئين لم ينصروه وأذوه وسبوه، فأراد أن يرجع إلى مكة ما قدر لأنه طرينوا أهل مكة بدون يؤذوه، فأرسل إلى بعض رجالات مكة أنه يا أخي أجيروني أدخل بجواركم، هني مشركين بس كان عنده النخوة ومروءة. أرسل إلى الأخنس بن شريك اعتذر، أرسل إلى سهيل بن عمرو اعتذر قال له أنا أجيرك على قريش ما فيني، أرسل إلى رجل اسمه المطعم ابن عدي قال له أجرني يا مطعم دي ادخل بلدي بس هؤلاء الجماعة بيأذوني حميني منهم، قال له أنا لها أنا لها. قال له تعال عندي، إجا لعند النبي عليه الصلاة والسلام ببيته، ثم خرج هو وإياه ومعه أبناء الستة، كان ست أولاد عنده كل سبعة، سلحهم ووقف عند الكعبة، حط كل شاب من شبابه جنب الكعبة ونادى قريشا كانوا جنب المسجد، ناداهم إني أجرت محمدا من آذاه فقد آذاني، ممنوع حد يقرب عليه عليه الصلاة والسلام. وبعد فترة بقي النبي يدعو ثم هاجر إلى المدينة. لما هاجر مات المطعم بن عدي، مات المطعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما رد له الجميل، لم يرد له الجميل، مات قبل أن يرد له الجميل. فلما كانت غزوة بدر وأسر عليه الصلاة والسلام 70 من المشركين، 70 من كبارات المشركين أسرهم، شو قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري في صحيحه، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لتركتهم له. النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع يرد له الجميل في حياته لأنه مات على الكفر المطعم، بس رد له الجميل بعد وفاته. شو قال للناس؟ قال لو كان المطعم الساعة عايش وقال لي يا محمد عليه الصلاة والسلام أعطيني هالأسرة 70 أعطيني إياهم لتركتهم له، أطلقتهم كرماله. في رواية لما له من يد، أي لما كان له معروف على النبي عليه الصلاة والسلام، كان له فضل وإحسان. يقول سفيان الثوري رحمه الله كان النبي عليه الصلاة والسلام أجزى الناس باليد. إذا واحد عمل له معروف كان يرد له دغري، ما يخلي عليه شيء، بس مات المطعم قبل أنه النبي يرد له معروفه عليه الصلاة والسلام، فرد له إياه بهالكلمة. بتقول لي طيب شو استفاد المطعم بهالكلمة؟ مات يعني كافر لازم، شو بتفيده هالكلمة؟ يا أخوة اسمعوا، بالبخاري من روى الحديث؟ روى ابنه جبير، جبير ابن المطعم. يعني هذه الكلمة بقيت شرفا لأبناء المطعم اللي صاروا مسلمين. جبير أسلم، أسلم وحمل هالكلمة وصار يرويها للمسلمين. يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أبي لو كان المطعم حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. يفتخر بأبيه. ما استفاد الأب منها بعد موت؟ استفاد أبناؤه بها، رد له الجميل عليه الصلاة والسلام. إنسان لو كان مشركا أسدى إليك معروفا ادعي له، إذا أنا قلت رد المعروف ادعي له بالهداية. للأسف يا أخوة الإسلام عندنا نقص كبير نحن بهذه المواضيع، عندنا نقص كبير موضوع الأخلاق. العرب على رغم كفرها كان عندها أخلاق من المروءة ومكارم الأخلاق، شيء العجيب، شيء العجيب. نحن للأسف كثير من شبابنا اليوم ملتزم، ما وصل حتى مش لأخلاق الإسلام، حتى لأخلاق العرب في جاهليتهم، في جاهليتهم. اليوم أنت تجد شاب مسلم تحسن له، تحسن له مش منشان هو يحسن لك بعدين يقول لك الزميل لله تعالى، بس على الأقل أحسنت له. فكثير من الشباب ما يقدرون هالإحسان وهالمعروف، يعني منهم والعياذ بالله من يقول لك يعني لو من يخيف مني أو قالوا مصلحة معي ما أعطوني وما ساعدني، يعني ما يرى أنك قدمت له معروفا. هذا حال كثير من الشباب والملتزم، عن باكي كثير من الشباب ملتزم. ومنهم أسوأ من هذا الصنف، صنف تقدم له معروفا فإذا رأى الناس تخوض في عرضك يخوض معهم. طيب يا أخي هول خوض وما يعرفونك، ما يعرفوننا، طيب ليش أنت تخوض ولي عليك معروف كبير؟ من لك هيك ما في أخلاق عند المسلمين. العرب في جاهليتها كانت تأنف من هذه الأخلاق السيئة، تأنف، ما يرضى إذا ود أحسن لك ما يمكن أبدا يؤذيه. اسمعوا هذه القصة أيضا في الصحيح، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان عم بيفاوض كفار قريش بصلح الحديبية بنجيها بعدين إن شاء الله، فصاروا يبعثوا له واحد ورا الثاني يفاوضوه، انه هو اجى قال لهم بدي اعتمر، اقول له ممنوع تعتمر، بدك تدخل علينا عنوة، يعني تقول العرب انه دخلت بالقوة الى مكة، ممنوع، بدك ترجع. فكان من المفاوضين رجل من ثقيف كبار قومه اسمه عروة ابن مسعود رجل شيبة، جاء قال لهم لا قريش تسمحوا لي انا فوضوا، قال له روح فوضوا. فراح الى عند النبي عليه الصلاة والسلام وبلش يحكي، قال له ترجع هذه السنة ممنوع تعتمر، ما العرب تتحدث انه دخلت مكة عنوة. بعدين قال له اذا ما بدك هذا بدنا نحارب، بدنا نحارب وما فيك تحمل حربنا. قال له ماني شايف حوله، جاي له الا رجالا اذا وقعت الحرب فروا وتركوك، فروا وتركوك. الصحابة واقفين موجودين وسموا هالكلمة من المشرك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فرد عليه أبو بكر، رد عليه كلمة كبيرة، سب ومسبة ما بينا نذكرها لأن في نساء، سبوا وقال له أنحن نتركه ونفر عنه، أنحن ندعوه ونفر عنه، وسب ومسبة. أبو بكر سب عروة المشرك، فعروة ما عرف من هالرجل اللي سبه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، من هذا اللي سبني؟ فقال هذا أبو بكر. فماذا يقول عروة؟ قال والذي نفسي بيده، يقول أبو بكر والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. لما عرف أبو بكر الصديق، أبو بكر كان خدم خدمة في الجاهلية، عمل له معروف، قال له يا أبو بكر والله لولا أنك أنت عملت لي معروف أحسنت إلي في يوم من الأيام وما رديت لك المعروف كنت بدي جاوبك على الكلمة، بس ما فيني جاوبك، ما فيني لأنك عملت معي معروف ما رديته. وينها بتلاقيها بشبابنا؟ أين تجد هذه الأخلاق؟ أين تجد من مثل هذه الأخلاق؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأخلاق يا إخوة الإسلام السيئة، خاصة موضوع كفران الإحسان، هي من أكبر أسباب دخول النساء إلى النار. أكبر سبب يدخل فيه النساء إلى النار النساء المسلمات هو موضوع كفران الإحسان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني أريت النار وأريت أكثر أهلها النساء. أريت النار، يقول الله تعالى أطلعني على النار فطلعت فيها شفت أكثر سكانها من النسوان. فالصحابة خافوا أنه عندنا بنات عندنا نسوان عندنا زوجات عندنا أمهات. ليش؟ فقالوا: بما يا رسول الله، ليش النسوان بيفوتوا على النار أكثر شيء؟ فقال: لأنهن قال بكفرهن. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. فتعجب الصحابة أنه بكفرهن. قالوا: يكفرن بالله. أنه شو بكفرنا؟ يعني عم يكفروا، يعني هن بيفوتوا كفار يكفرون بالله، دخلوا النار كفار. قالوا يكفرن بالله. قال: بل ما كفر بالله، قال: بل يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يقول مش لأنه بيدخلوا النار مش لأنه كفار، بس لأنه يكفرن الإحسان، لا يقابلون الإحسان بالإحسان. تقول لو زوجها أحسن لها 100 إحسانة، 100 معروف عمل معاه، ومرة غلط معه بكلمة بتقول له: ما رأيت منك خيرا قط، بحياتي ما شفت منك خير يا رجال. ما بتذكر إلا هالإساءة. بسأل جارته: كيف زوجك؟ ما بتذكر ولا إحسان له إلا الحادثة السيئة اللي أخطأ فيها معها. ما رأيت منك خيرا قط. هذه أكبر أسباب دخول النار. فانتبهوا يا أخوة الإسلام، انتبهوا. نحن للأسف اليوم عندنا أزمة، مش بس أزمة دواء وأزمة غلة وأزمة وباء وأزمة فقر، أن أكبر أزمة هي أزمة أخلاق. لو هالأزمة بتنحل بتنحل باقي الأزمات بإذن الله. يقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آخر فائدة يا أخوة الإسلام، فائدة الثالثة، يعني شوف يا أخي تبنى، احنا عم نطلع على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما نشوف أخلاقه، ما نشوف كرمه، ما نشوف كيف حتى البهيمة ما رضي تندبع، بهيمة ما رضي تندبع. ومنطلع اليوم على الغربيين شنين حملة على الإسلام، خاصة الفرنسيين شنين حملة على الإسلام. يعني الآن كان في واحد رسم رسوما مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني الرئيس الفرنسي لما سئل قال: يا أخي لأن حرية رأي ما بنتدخل فيه. يصطفل الآن هو الرئيس الفرنسي يأمر دولته يتبنى الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، حمل هالرسوم صار يأمر بنشرها وتعليقها في الشوارع وعلى البنايات وفي الأماكن العامة، يسيء للإسلام. أنتوا ماذا تريدون من المسلمين؟ شو بدكم العرب والمسلمين؟ ما بكفي فرنسا خاصة اجوا احتلوا بلادنا من 100 سنة وقسمونا، كنا بلد واحد عملونا شقف، وما بتكفي ألم يرضيكم قسمتم بلادنا؟ ما أرضاكم أنه أيضا سرقتم ثرواتنا؟ بيروحوا على الدول الأفريقية المساكين المسلمين بيسرقوا لهم ذهب وعايشين على حساب المسلمين، بيسرقوا خيراتهم وهنيك ما بيعرفوا شيء. وما بكفي أنه سلطوا علينا حكام ظلمة، يعني الحكام اللي تسلطوا علينا أخوة الإسلام بسبب فرنسا وأوروبا، مين جاب النصيريين يحكموا بلادنا؟ لما فرنسا طلعت من سوريا قالوا منجيب ناس علويين فئة ضالة تقصف المسلمين وتقصوا عليهم حتى ما يرجع للإسلام شوكة بعد اليوم. فسلطوا علينا العلويين في سوريا والمسيحيين في لبنان. ليش؟ لك حتى لا تكون المسلمين قائمين. تسلطتم علينا الحكام الظلمة وما يسلم الحكام المسلمين كمان اللي كان آدمي منهم الآن أفسدوهم. الآن صرنا نحن نحارب من قبل الغرب، أمريكا وأوروبا وروسيا والشرق، وأكثر شيء من قبل الحكام المسلمين. شوف علمانا، شوف حكام الخليج ما يفعلون بعلمانا بالدعاة إلى الله. أنتم شو تريدون من المسلمين بعد؟ ماذا تريدون؟ أخذتم بلادنا وثرواتنا وخيراتنا وصرنا على الحضيض وعلى الأرض بالفقر وبالجوع وبالوباء، ومنكم راضين؟ منكم راضين إلا تسجنوا العلماء وتهددوهم؟ اللي بيحكي كلمة بيحكي كلمة على الحبس. لك في علماء ما حكوا شيء وانحبسوا، بيقول لك لأنه بدها تصير إسا مخازي، بدنا نعمل إسا فضائح بالصلح مع إسرائيل، هول أكيد بدهم يحكوا من ضبهم قبل ما يصير فضائح. لذلك أكبر رد يا أخوة الإسلام على هذه الحرب على الإسلام أنه نرجع لأخلاق الإسلام. تقول لي شو دخل هيدي بها؟ بقول لك شو دخل. شوف الرئيس الفرنسي الله سخر له امرأة أذلته قدام الناس، امرأة كانت أسيرة، أسيرة رهينة في مالي، فتأثرت بالإسلام، فأجد هو وقف قدام جماعته بدفع ملايين حتى يستردها، ولما اجت بده يوقف ليعمل خطاب ويقول نحن شو عم نقدم لشعبنا والمواطنين تاعونا وكيف ردينا الرهائن من الارهابيين وكذا، فوجئ انه المراه امامه اعلنت اسلامها، قلت له انا مسلمه. سؤالك فاجئ، اخزاه الله، اخزاه الله، كان عنده خطاب ام ترك وراح؟ ما قدر. هذا اكبر رد. طيب هذه بما اسلمت باخلاق الناس، أخلاق المسلمين، وتعيش بمالي أسيرة 4 سنوات مرأت منهم إلا الخير، معاش العشرة الطيبة، ما اعتدوا علي ولا أساؤوني وقدموا لي الطعام والشراب، كنت شوفهم كيف يحبوا بعض ويصلوا جماعة وناس طيبين وفقراء وبسيطين، تأثرت فيهم، تأثرت بالإسلام، صرت مسلمة. بس ما حبيت أقلل إسلامي عندهم حتى ما يقولوا أسلمت خوفا. اجت إلى فرنسا قدام الرئيس أعلنت إسلامها. شوف بالأخلاق يا أخي الإسلام استطعنا أن نأخذ من مواطنيهم من يدعوهم إلى الله. هذا أكبر رد عليهم، أنه أنتم أسيئوا للإسلام ونحن نبقى نأخذ من أبنائكم نجرهم إلى الجنة بالسلاسل كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اكشف عنا برحمتك يا رب، اللهم برحمتك اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والهم والجوع والفقر. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، اللهم إن لم تمددنا بمدد من عندك هلكنا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا في القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.